بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في الدرس 19. نعم عليكم السلام. وحاول المصنف أن يجيب عن بعض الكتاب الذين اتهموا الإمامية بالقول بالتحريف بالقرآن الكريم وأخذوا نموذجين من التفاسير قد يفهم منها وقوع التحريف بالقرآن وهو تفسير القمي وكتاب بيان السعادة في مقامات العبادة. ورد المصنف على المستشرق الذي ذكر نسبة القول للتحريف للإمامية وهو المستشرق الشهير أجنتس جولدا عليكم السلام. ثم وصل كلامنا إلى قول المصنف وليت الأمر اقتصر على هذا المستشرق عليكم السلام، بمعنى أنه ليس فقط هذا المستشرق ذهب إلى اتهام الإمامية للقول بالتحريف، بينما نجد كاتبا مسلما وهو الشيخ خالد عبد الرحمن العكي المدرس بدار الإفتاء العام بدمشق يرتكب نفس الأخطاء الفظيعة. هذا الشخص هو كاتب بدار الإفتاء العام في مدينة دمشق أي سوريا، يسمى خالد عبد الرحمن العكي، أيضا ارتكب نفس الأخطاء الفظيعة أي الشنيعة والقبيحة وتقليدا وتبعية لهذا المستشرق، يعني قلده وتبعه وفعل نفس فعله عندما نسب القول بالتحريف إلى الإمامية من دون بصيرة، يعني من دون إدراك وعلم وفطنة ومراجعة، فإنه بعد أن يتقد الاتجاه الشيعي في التفسير بعدما يذكر طريقة الاتجاه والطريقة الذي والأسلوب اللي يتبع الشيعة في التفسير يذكر أن أقدم تفسير شيعي هو تفسير جابر الجعفي، يذكر في كتابه وقوله أنه أقدم تفسير عند الشيعة الإمامية هو تفسير منسوب إلى جابر الجعفي. جابر هو جابر بن يزيد الجعفي، تابعي ومفسر ومحدث، ويعتبر من أقدم مؤرخي العرب ومن كبار فقهاء الشيعة من أهل الكوفة، وهو من أصحاب الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، عنده كتاب في تفسير القرآن منسوب إليه. نعم في طبعا المتوفى سنة 128 للهجرة، يعني عصره كان مقارب لعصر الإمامين الصادقين عليهما السلام. ثم يجيء بتفسير بيان السعادة في مقام العبادة للسلطان محمد بن حجر البجختي وقد انتهى منه سنة 311 للهجرة كما هم يقولون، ويأتي أيضا بمثال لتفسير القمي في القرن الرابع الهجري. نعم يعني المصنف يقول إنه هذا الكاتب المسلم خالد بن عبد الرحمن العكي اللي موجود في دار الإفتاء بدمشق ارتكب نفس الأخطاء اللي ارتكبها هذا المستشرق، نسب القول بالتحريف للإمامية من دون إدراك وفطنة وعلم ومراجعة، واتخذ نفس الأسلوب إنه ذكر إنه أقدم تفسير للشيعة هو تفسير جابر الجعفي، وجاء بتفسير بيان السعادة في مقام العبادة للسلطان محمد بن حجر وتفسير القمي، واستفاد منها إنه يوجد قول بالتحريف للقرآن الكريم. نعم المصنف يقول ولا يهمنا الآن التعقيب على باقي كلامه، يقول يعني لا يهمنا أن نرد عليه أو نذكر باقي كلامه ونرد عليه، لأنه إحنا عرفنا أن هذا الشخص اللي هو خالد بن عبد الرحمن العكي اتبع نفس طريقة هذا المستشرق في أنه ماذا اتهم الإمامية للقول بالتحريف من دون علم وفطنة ودراية ومراجعة، فلذلك لا يهمنا مراجعة قوله أو الرد عليه بعد أن عرفنا وزنه العلمي. إحنا نعرفه هذا ليس من أهل العلم، لأن أهل العلم قبل ما ينسبون قول لطائفة أو مذهب لابد أن يتبعون أقوالهم ويراجعون كتبهم ويطلعون على تفاسيرهم. ما يصح شخص يتهم وينسب التحريف لطائفة كبيرة من المسلمين من دون أن يرجع إلى قول علمائهم أو فقهائهم ومحدثيهم ورواتهم. هذا لا يصح. إذن هذا ما إلى وزن علمي، وهذا وتقليده الأعمى للمستشرق المذكور، لأن هو قلد واتبع نفس الطريقة بطريقة الأعمى لهذا المستشرق الشهير أجنتس جولدر. لهذا المصنف يقول بعد ما يهمنا نرد عليه، لأن ردنا عليه كالرد الذي ردينا عليه المستشرق، أنه اتبع طريقة التوهيم. ثم نختم تعليقنا، يعني المصنف يريد يقول نختم كلامنا وتعليقنا على هؤلاء الكتاب اللي نسبوا التحريف للإمامية. نعم تفضلوا. نعم، يعني النقد هو البيان والذكر والشرح لطريقة الاتجاه والأسلوب اللي يتبعوه الشيعة في ماذا؟ في التفسير، إنهم يأخذون تفسير الآيات عن روايات أئمة أهل البيت، هذا اللي ذكروه. وتوجد في روايات أهل البيت موجود كلمة تحريف، حرف أو ما شابه، وإحنا قلنا هاي كلمة التحريف اللي وردت بمعنى تحريف التفسير المعنى، مو تفسير الزيادة والنقيصة والتبديل والإضافة. فهو ينتقد الاتجاه الشيعي بالتفسير وطريقتهم بأخذ الروايات عن أئمتهم، وأئمتهم يذكرون أنه في رواياتهم يوجد تحريف للقرآن بمعنى تغيير التفسير والمعنى. نعم، هو ينتقد، يعني لا يقبل هاي الطريقة بالتفسير، ما يقبل على الشيعة أنه يأخذ من روايات أئمتهم، ينتقدها يعني لا يقبلها ولا يرتضيها. ثم بعد ذلك يجيب هذه أسماء التفاسير كعناوين لوقوع التحريف فيها. نعم، المصنف يقول لا يهمنا في الرد عليه، لأن ردنا على المستشرق هو نفس الرد على هذا الشخص. نعم، ثم نختم تعليقنا على ما نسبه هؤلاء الجهلة، لأن هم عندهم جهل وعدم علم وعدم فطنة وإدراك واطلاع، والحاقدون لشيعة أهل البيت، لأن هؤلاء من يبدؤون في كتاباتهم بنسبة التحريف أو السب أو الشتم لمذهب أهل البيت، هذا الدافع مالهم دفع الحقد، يعني يحملون صفة أخلاقية ذميمة إنهم حاقدين على مذهب أهل البيت وكارهين له. فنقول بأنهم مع اعترافهم بكون مؤلف الكتاب من الصوفية، يعني دول الكتاب الجهلة هم يعترفون إنه تفسير بيان السعادة في مقام العبادة للسلطان محمد بن حجر البجحتي هو كاتب صوفي، يعني مو من مذهب السنة ولا من مذهب الشيعة، هو من يا مذهب الصوفية. هم يعترفون بذلك ويقرون به، يقولون ويعترفون بكون مؤلف الكتاب بيان السعادة في مقام العبادة هو من المذهب الصوفي، فكيف يعتبرون رأي معبر عن رأي الشيعة؟ يعني هذا التفسير هو تفسير لمذهب صوفية مو لمذهب إمامية، فكيف يعتبرون طريقة التفسير والرأي اللي يذكرها محمد بن حجر في كتابة تفسير بيان السعادة هو رأي للشيعة؟ هو بالحقيقة ما يمثل رأي للشيعة، هو يمثل رأي المن لمذهب الصوفية، لأن هو من المذهب الصوفي وتفسيره هذا جاء على وفق الذوق الصوفي، فإذا هو ما يمثل لا رأي سنة ولا رأي منه شيعة، وهم يعترفون أنه هو المؤلف على المذهب الصوفي. نعم، السنة نقصد بهم أهل الجمهور العامة، في اختلاف بيمن، أكو اختلاف بيناتنا وياهم بالفروع والأصول، بالأصول إنهم لا يقولون بأصل الإمامة إنها منصب إلهي، ونفترق أيضا معهم بالفروع في كيفيات الصلاة والصوم والأحكام الشرعية، يوجد فرق بيننا وبينهم. نعم، ها المذهب قلنا سابقا الصوفية هو مذهب سلوكي، يعتمدون على طريقة تهذيب النفس واستعمال الأفكار والطقوس الدينية للوصول إلى مراتب عالية بتهذيب النفس. الصوفية هم مذهب مستقل، يعني لا يقولون إحنا السنة ولا يقولون إحنا الشيعة، يقولون إحنا مذهب سلوكي، مذهب سلوكي. نعم هم يقرون بالقرآن ويقرون بنبوة النبي الأعظم، لكن هم مذهب مستقل. نعم يوجد بعض أهل السنة تصوفوا، يعني دخلوا في هذا المذهب وهو مذهب الصوفية. نعم. لا 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 لا، مذهب احنا ما عندنا شيء بالمذهب الشيعي اسمه صوفي. مذهب الصوفيه هذا مذهب مستقل، يعتمدون على الطقوس والسلوك وتربيه النفس. ما عندنا، نعم احنا عندنا طريقه، عندنا بعض فقهائنا وعلمائنا للشيعة الاماميه عندنا طريقه تهذيب النفس اللي نسميه السلوك والعرفان، بس مو على طريقة المذهب الصوفية، لأن ذول المذهب الصوفية يستعملون الأذكار والطقوس والرقص وبعض الطقوس الدينية اللي يرتكبوها مثل ضرب البدن وجرحه وإدخال السيوف، عندهم طرق مختلفة، إحنا لا نتبعها ولا نقول بها. نعم. لا مو صحيح هذا الكلام، هو على المسلك العرفاني والعرفان غير الصوفية. لا ما هو هذا الكلام مو صحيح. إذا قصدهم أنه يأخذون مسلك من مسالك تهذيب النفس من الصوفية، فإذا كان ميخل بالأصول والفروع ماكو مانع، بس لا يسموهم صوفية، لأن مذهب الصوفية هو مذهب انتشر بخصوص مصر وبعدين انتشر وجد في بلاد الشام، لكن إحنا الإمامية أو الشيعة لا نقول بهذا المذهب الصوفية، بل عندنا أحاديث عن الإمام الصادق ما يستفاد منها ذم هذا المذهب، يا مذهب مذهب هذا الصوفي والانعزالي. نعم. هو اتباعا لتسمية عندهم لشخص هو اسمه بالصوفي، يعني هاي تسمية أخذت من أحد علمائهم اسمهم بالصوفية، ويوجد قول إنهم كانوا أهل زهد ويلبسون الصوف من الثياب، يعني من باب الزهد وترك الدنيا، لأن هم طريقهم مسلك من طريقهم طريقة مسلك من السلوك منهجي إنهم يزهدون في الدنيا، فكانوا يلبسون الثياب الصوف فأسموهم بالصوفية. نعم نعم. ثم يقول المصنف كيف يعتبرون رأي معبر عن رأي الشيعة وهو ما يمثل الشيعة، إنما هو من يا مذهب مذهب الصوفية، مع وضوح أن الذوق الصوفي، الذوق الصوفي يعني المقصود به الشعور والإحساس والأفكار على المذهب الصوفي، هذا يسمونه الذوق، الذوق الصوفي والشعور والإحساس والأفكار على المذهب الصوفي لا يعبر عن أصحاب المذهب، هم مذهبهم غير مذهب الشيعة، وسلوكهم وذوقهم وأفكارهم غير أفكار الشيعة، فإذا هم ما يعبرون عن رأي الشيعة فكيف تنسبون هذا التفسير لتفاسير الشيعة؟ إذا هذا التفسير بيان السعادة في مقام العبادة هو مو تفسير شيعي، هو تفسير للمذهب الصوفي، فإذا كيف تنسبوه إنه للقول بأنه يعبر عن رأي الشيعة، ومع وضوح أن الذوق الصوفي لا يعبر عن أصحاب المذهب الذي ينتمي إليه صاحبه الصوفي سواء كان سنيا أم شيعيا، وحتى الشخص اللي هو أصل سني ويريد يتبع مذهب الصوفية إذا يريد يذكر رأي صوفي أو ذوق صوفي أو فكرة صوفي على هذا المذهب، هذا ما يمثل مذهب السنة. أو إذا فرضنا أنه شخص شيعي راد ينتهج على سلوك الصوفية على طريقة مذهبهم بتهذيب النفس والسلوك مثلا، لو ذكر فكرة على الذوق الصوفي هذا ما يمثل المذهب الشيعي، لأن المذهب السني الأفكار واعتقادات، والمذهب الشيعي هم إلى أفكار واعتقادات، فلا بد اللي يعبر عن فكرهم ورأيهم مأخوذ من علمائهم من محدثيهم ورواتهم. نعم. فلهذا المصنف يقول هذا التفسير ليس شيعي ولا يصح أن ينسب ما قيل فيه لنا الإمامية الشيعة الإمامية، بل هو حتى اللي ينتهج منهج الصوفية سواء كان سنيا أو شيعيا لا يعبر عن رأي السنة والشيعة، اللي يتكلم بالمذهب الصوفي يعبر عن مذهب الصوفية فقط، لا يعبر عن مذهب السنية ولا يعبر عن مذهب الشيعية. نعم نعم. عنده مذهب مستقل لأن عنده أفكار وسلوك ومنهاج خاص به، قد ما يتحد به لا مع السنة ولا مع الشيعة. نعم. وهذا أمر يعرفه الجميع، لا يجدر بمن يرى نفسه كاتبا أو باحثا أن يفوته ذلك. المفروض المصنف يقول هذا أمر معروف عند الجميع، اللي يتخذ مذهب الصوفية ما يصير نسب القول اللي يقوله والرأي اللي ذكره بتفسير للقرآن موجود عنده نسبه إلى السنة أو الشيعة. والمفروض هو هذا كاتب وباحث، والكاتب والباحث يكون عنده علم واطلاع وما يفوت هذا الشيء. لكنه التعصب الذي يعمي ويصم لهذا الشخص من يرمي الإمامية للقول بالتحريف، هو بالحقيقة مو قول ناتج عن علم ومعرفة ودراية، إنما المحرك له التعصب وهو التشدد الفكري والطائفي. فهو من رمى الإمامية بالقول بالتحريف هذا من باب التعصب والتشدد الفكري والطائفي، وهذا التعصب كما يقول المصنف يعمي ويصوم، لأن الإنسان يصبح أعمى لا يرى بالبصيرة وأصم لا يسمع. إذا عرفنا الرأي السائد بين علماء الشيعة، إذن عرفنا الرأي السائد يعني المنتشر المعروف الأكثر بين علماء الشيعة في نفي التحريف، لأنه كما قلنا يوجد اتفاق وإجماع وتسالم عند علماء الشيعة على نفي فكرة وقوع التحريف عن القرآن، زيادة لأنه توجد آيات زائدة غير ملحقة بالمصحف الذي بين أيدينا، ولا نقصانا، ولا أن هذا المصحف قد نقصته بعض الآيات. على مر العصور المتتالية من عصر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة والصحابة والتابعين يدا بيد إلى عصرنا ويومنا هذا، علماء الشيعة والإمامية يقولون بأنه لا يوجد تحريف بالقرآن، لا زيادة ولا نقيصة ولا تبديل. لكن في عهد قريب، يعني يقول في المصنف في زمن قريب منا، التزم بعض المحدثين، يوجد بعض المؤلفين اللي يعتمدون على الأحاديث، قال بفكرة وجود النقيصة في القرآن، معتمدين على ظواهر بعض الأخبار، يعني توجد بعض الأخبار المروية في المصادر الحديثية، يعني التي ذكرت في الكتب والأصول التي جمعت الروايات والأحاديث. هاي الأخبار بعضها ضعيف السند، بعضها منسوب، بعضها مجهول، قد يفهم منها أنه توجد آيات في القرآن ناقصة، فلهذا قال بفكرة النقيصة في القرآن. ولكن كما قلنا لو وجد مثل هكذا شخص فهذا الشخص شاذ، لا يمثل ولا يعبر عن رأي طائفة الشيعة الإمامية، ولا يكون مخل بالاتفاق والتسالم لعلمائهم. هذه المصادر والروايات اللي اعتمدها هذا الشخص اللي يقول بفكرة النقيصة في القرآن لم يعمل على طبقها جل علماء الشيعة، يعني ما عمل على طبقها وعلى رأيها جل وأكثر وأعم علماء الشيعة. جل علماء الشيعة يعني أجل وأكثر وأعم علماء الشيعة ما عملوا بها خلال العصور المختلفة من عصر النص للنبي الأعظم والأئمة إلى عصرنا هذا. ونلاحظ في طريقة هؤلاء اللي يقولون بفكرة النقيصة أو التحريف بالقرآن شأن غيرهم من أهل الحديث. أكو بعض أهل الحديث يسمون أنفسهم بالظاهرية، يأخذون بظواهر الأحاديث، أو يسمون أنفسهم بالحشوية ويأخذون الأحاديث غير المعتبرة غير المستندة غير الصحيحة ويسندوها ويحشوها مع المصادر الحديثية المعتبرة. هؤلاء أهل الحديث ما عندهم علم ودراية واطلاع، لابد يكون الحديث اللي يأخذوه يتبعوه سندا ودلالة ويكون صحيح ومعتبر للعمل به. إلغاءهم دور العقل، لابد الشخص من يأخذ حديث كما قلنا يكون يطابق الكتاب والسنة ويطابق العقل، أما إذا خالف الكتاب أو خالف السنة أو خالف الطبيعة العقلية وقبوله ما يؤخذ به، بل نضربه عرض الجدار، حتى لو رواية مروية حتى لو سند بها موجود، إذا خالفت الكتاب أو السنة أو ماذا أو العقل بنأخذ به. وإحنا مر علينا إذا تذكرون روايات عن أهل البيت تقول إنه إذا جاءكم حديث عنا وأردتم أن تعرفوا إنه صدر منا أم لم يصدر، قلنا ماذا نفعل؟ نعرض على الكتاب والسنة، إن وافقها نأخذ به، وإذا ما وافق الكتاب بنأخذ به نرده. وإذا يجينا حديث أو رواية حتى لو بها سند وتقول القرآن محرف أو بزيادة ونقيصة، هذا يخالف صريح القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أو لا يأتيه الباطل من بين يديه فما نأخذ به. لهذا المصنف يقول هؤلاء الكتاب ألغوا دور العقل وابتعدوا عن التحقيق، لمن يعني البحث عن الحقيقة والتنقيح في الأخبار، التنقيح بمعنى التصحيح والتضعيف والمراجعة لهذه الأخبار والروايات والأحاديث. حتى ذكر بعضهم، يعني بعض هؤلاء علماء أهل الحديث، إنما تعارض فيه محض العقل، يعني لو جاء لنا حديث وحصل به تعارض، التعارض هو معنى عدم إمكان الجمع بين الدلالة الروايتين. من يقدر مثلا حديث يقول إن القرآن لا يحرف أو لم يقع فيه تحريف، وحديث يقول إن القرآن ماذا وقع به تحريف، راح يصبح تعارض. تعارض يعني من يقدر نجمع بين الدلالتين، هذا الحديث يقول التحريف واقع وهذا الحديث يقول التحريف غير واقع، راح يصير تعارض بينهما. التعارض يعني التصادم وعدم إمكان الجمع الدلالي بينهما. فماذا نفعل إذا حصل تعارض فيه بين محض العقل والنقل؟ المحض يعني خالص، يعني بين خالص العقل وخالص النقل، يعني إذا الدليل العقلي يقول هذا الحديث ما مقبول والدليل النقلي يقول هذا الحديث مقبول، شو نقدم، العقل لو النقل؟ من غير تأييد بالنقل، وما عندنا أحاديث أخرى تأيد أحد الطرفين، من غير تأييد أو إسناد أو دعم بالنقل، فهذا لا نرجح فيه العقل بل نعمل بالنقل. هذا أحد علماء الحديث هكذا يقول، يقول إذا تعارض خالص الدليل من العقل مع خالص الدليل من النقل، من غير أن توجد عندنا أحاديث أو روايات تؤيد النقل، فنحن لا نرجح دليل العقل بل نعمل بالنقل. المصنف يقول هذا كيف يقول هكذا مقولة، يعني كيف نعتمد على هكذا الشخص يعتمد هكذا فكرة، فكرة أنه إذا يتعارض النقل مع العقل نضرب العقل ونأخذ بالنقل، هذا كيف، هذا ما يصح، لأن العقل هو حاكم على النقل. يعني شنو معنى حاكم؟ يعني ما نقدر إحنا نتقبل حديث عقولنا ما تقبله، خصوصا أنه أحكام الشريعة دائما تجي على وفق منه، على وفق العقول، والله عز وجل ما يكلف إنسان خلاف عقله أو لا يخاطبه بما يخالف فكرة السليم. المصنف من نقل هاي المقولة يقول إذا أحد علماء الحديث يقول هكذا مقولة، بعد نقدر نعتمد على قوله عندما يقول بتحريف القرآن؟ لأن هذا فكر خاطئ، فكر خاطئ. كيف إذا تعارض العقل والنقل وما عندك تأييد على النقل، بعد متر لا نرجح العقل ونأخذ بالنقل ونعمل به؟ وجرى على هذا المنوال، جرى يعني عمل على هذا المنوال، يعني على هذا الأسلوب وهذه الطريقة، المحدث النوري الحسين بن محمد تقي، نعم النوري، وهو صاحب كتاب مستدرك الوسائل، اللي هو يعتبر محدث ومفسر وفقيه من الشيعة الإمامية من بلاد إيران، المتولد سنة 1254 والمتوفى سنة 1320 للهجرة. المحدث النوري المصنف يقول جرى على منوالهم، يعني نظر إلى بعض الروايات اللي ظاهرها وجود نقص في القرآن، نعم، فقال بأنه توجد آيات في عصر الوحي لم تجمع مع القرآن، وإحنا قلنا هذا القول غير مقبول، لأنه شيء زمنه أنه هذا القرآن اللي بين أيدينا ناقص، من جمعت ويا تلك الروايات. فألف كتاب لإثبات التحريف، يعني ألف كتاب أنه أكو نقيصة بالقرآن، بمعنى نقص القرآن الموجود بين أيدينا. هذا الكتاب سماه فصل الخطاب في تحريف الكتاب، الفصل يعني التمييز، الخطاب يعني الكلام، فصل الكلام في تحريف الكتاب. حاول المحدث النوري من خلال بعض الروايات أن يثبت أن القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين بذاته، وليس هناك فيه زيادة ولا يوجد فيه تبديل أو إضافة، ولا تغيير، وأن هذا القرآن اللي موجود بين أيدينا هو نفس القرآن الذي نزل في عصر الوحي، لكن اعتمد على بعض الروايات اللي تقول أن هناك آيات في عصر الوحي لم تجمع مع القرآن، ثبت هاي الروايات وأخذ بظاهرها، وهذا القول خاطئ. لأن شو يلزم منه؟ يلزم أنه أكو آيات موجودة بعصر الوحي من جمعت بالقرآن اللي بين أيدينا، هذا معناه أنه القرآن اللي بين أيدينا شو يلزم منه؟ النقص. فلهذا ألف الكتاب لإثبات التحريف، وقد واجهه العلماء المعاصرون له في زمانه، علماء الإمامية والشيعة وفقهائهم ومراجعهم واجهوه وناقشوه وألفوا في كتب في رد كتابه هذا. والمعاصرون له يعني الذين كانوا يعيشون في عصره يسمون المعاصرون. أي نعم، هو كان موجود كثير من العلماء والفقهاء، هو يعتبر فقيه ومحدث من بلاد إيران، درس في إيران ثم جاء فترة في مدينة النجف وألف هذا الكتاب، كتاب فصل الخطاب. لكن من ألفه ردوا عليه العلماء المعاصرين إليه، ومن بعده وواجهوه بالرفض، يعني رفضوا كتابه وما قبلوه، بل نكروا عليه إنه هذا ما ذكره لم يكن صحيح. وهذا الكتاب اللي ألفه أثار احتجاج علماء الشيعة الإمامية ولم يقبلون رأيه فيه، بل ناقشوه ورفضوه وردوه ولم يقبل. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا الرأي الغالبية الساحقة من علماء الشيعة، ما قبلوا، بل صنفوا في إبطال كتب كثيرة وألفوا كتبا في رد ما اعتمد عليه من الأدلة، لأن هو اعتمد على بعض الروايات اللي ظاهرها أنه توجد رواية أنه آيات ما انجمعت مع القرآن، وهذا يلزم منا النقص. وهم بينوا له أنه هاي الروايات بعضها ضعيف السند، بعضها منسوب، بعضها مكذوب، بعضها غير واضح الدلالة، وبعضه ما يتم بهذا المعنى، يتم بمعنى ماذا؟ يوجد النقص في التفسير والتأويل، مو النقص بالآيات واللفظ، فلذلك ما قبله. نعم، هو شيعي إمامي، هو من علماء إيران. نعم، يسمى بالمحدث النوري، صاحب كتاب مستدرك الوسائل. نعم، هو فقيه ومحدث، لكن سيأتينا إن شاء الله هو في آخر أيام رجع عن هاي المقولة وألف كتاب خاتمة لفصل الخطاب، بين ووضح بمراد بالنقص هو نقص التأويل والتفسير لا نقص الألفاظ والآيات، رح يأتينا إن شاء الله. هو في أواخر أيام رجع عن هاي المقولة وألف كتاب سماه الخاتمة، وطلب من كل الذين يقرؤون كتاب فصل الخطاب أن يلحقون قراءة الخاتمة به حتى يتضح مراده، لأن الظاهر أنه حصل خلط، ما فهموا شنو مراده. ورح يأتينا إن شاء الله المصنف ينقل لنا مقولة الشيخ أخا بزرق الطهراني، يبين، لأن أخا بزرق الطهراني من تلاميذه من الطلاب اللي درسوا عنده، رح يبين أنه صار سوء فهم، هو ما راد بنقص الآيات والألفاظ، راد نقص التأويل والتفسير، سيأتينا إن شاء الله ذكر ذلك. نعم، ويحدث السيد هبة الدين الشهرستاني، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.